الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر واحيا به قلوب الاناره بالذكر، والصلاه والسلام على خير الانام معلم القران للذكر. اما بعد، فهذا احد اشرطه سلسله اهل السنه والاثر من محاضرات والدروس العلميه للعلماء الكرام، قام بتسجيلها سليم التركير ابو عبد الحي، جزا الله خيرا من اعان على نشر السنه ومحق البدعه.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا حول مباحث الإيمان، وذكر الإمام النووي رحمه الله رؤوس المسائل، وسيأتي عند شرح الأحاديث مزيد بحث وبسط وتوجيه لمفردات الأدلة على هذه المسائل أو بعضها إن شاء الله تعالى. وقد قرأنا وعلقنا في الدرس الماضي على جل هذه المسائل، وبقيت بقية من هذه المسائل التي تخص فقه الإيمان. وما أجدر مسائل فقه الإيمان أن تفرد وأن تبسط، ولا سيما في هذا الوقت الذي دبت فيه الفوضى واشتهر فيه التكفير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذه المناسبة أنصح إخواني أن يتركوا المسائل الكبار، ولا سيما تلك المسائل التي ينبني عليها كفر أو إيمان للعلماء الكبار. ورحم الله من قال قديما: من عرف نفسه فقد عرف ربه. وينسب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح البتة، وللسيوطي في حاويه رسالة حوله. وقديما أسند غير واحد بإسناد صحيح إلى الإمام علي بن المديني شيخ البخاري قوله: إذا رأيتم الحدث أول ما يطلب علم الحديث يجمع طرق حديث، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فاكتب على قفاه لا يفلح. وأنا أستعير هذه المقولة فأقول: إذا رأيتم الحدث في بداية طلبه يهجم على مسائل التكفير ويكفر الناس، فحقيق وجدير بأن يكتب على قفاه لن يفلح. وكان الإمام مالك لما يباحث في المسائل، ويباحثه بعضهم في مسائل ينبني عليها تكفير، كان يقول: دع عنك هذا، وهات إن أخطأت فيه قل لي أخطأت، ولا تقل لي كفرت. ولذا أنصح إخواني ألا تكون مجالسهم فيها هذه المسائل التي تنبني عليها قضايا خطيرة وأمور عسيرة في الدنيا والآخرة. من بين هذه المسائل التي تخص فقه الإيمان والتي لم نقرأها من كلام النووي رحمه الله، مسألة: هل يجوز للمؤمن أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ نسمع ماذا كتب.
واختلف العلماء من السلف وغيرهم في إطلاق الإنسان قوله أنا مؤمن، فقال الطائفة لا يقول أنا مؤمن مقتصرا عليه، بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وحكى هذا المذهب بعض أصحابنا عن أكثر أصحابنا المتكلمين، وذهب آخرون إلى جواز الإطلاق وأنه لا يقول إن شاء الله، وهذا هو المختار وقول أهل التحقيق. وذهب الأوزاعي وغيره إلى جواز الأمرين، والكل صحيح باعتبارات مختلفة. فمن أطلق نظر إلى الحال، وأحكام الإيمان جارية عليه في الحال، ومن قال إن شاء الله فقالوا فيه هو إما للتبرك وإما لاعتبار العاقبة، وما قدر الله تعالى فلا يدرى أيثبت على الإيمان أم يصرف عنه. والقول بالتخيير حسن صحيح نظرا إلى مأخذ القولين الأولين ورفعا لحقيقة الخلاف.
إذن الخلاف في المسألة صوري غير حقيقي، فمن جوز نظر إلى شيء ومن منع نظر إلى شيء، فمن منع أن يقال أنا مؤمن إن شاء الله نظر إلى الشك، فالشك في الإيمان كفر أو باب من أبواب الكفر. ومن جوز نظر إلى التبرك بهذه الكلمة ونظر إلى المآل والعاقبة، فلا يدري الإنسان ماذا يهتم له. نسأل الله لي ولكم حسن الختام. فالخلاف في المسألة خلاف صوري، وكثير كما قال بعض الحكماء قديما كثير من المسائل لو حقق فيها الخلاف لارتفع، فيكون المتنازعون كل واحد منهم يحكي قولا بقيد أو شرط أو حال، فلما يقيد ويحرر موطن الخلاف فإنه سرعان ما يتلاشى. وهذا يقع في كثير من المسائل منها هذه المسألة، فالخلاف صوري. وقد بنى على هذه المسألة خلاف واسع عند بعض المتعصبين، فقال من منع قولة إن شاء الله أن من قالها فقد شك في إيمانه، ومن شك في إيمانه فقد كفر. وهذا قول مشهور عن متأخري الحنفية، ولذا قالوا هل الشافعية مسلمون أو مؤمنون أم لا؟ فقال بعضهم وأراد التساهل قال ننزلهم منزلة أهل الكتاب. قال ذلك لما ذكر هل يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية أم لا، والإمام الجليل النعمان بن ثابت أبو حنيفة والإمام محمد بن إدريس وغيرهم مبرؤون منزهون عن مثل هذه الترهات وهذه الأباطيل. وقديما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لا يتعصب إلا غبي أو جاهل، وكان قديما مدار التعصب على المذهب، أما اليوم فمداره على المشرب والحزب. وجدير أن نقول اليوم بدلا من مقولة أبي جعفر الطحاوي لا يتعصب إلا غبي أو جاهل، جدير أن نقول من تحزب فقد كذب. والله تعالى أعلم.
أما الكافر ففيه خلاف غريب لأصحابنا، منهم من قال يقال هو كافر ولا يقول إن شاء الله، ومنهم من قال هو في التقييد كالمسلم على ما تقدم. فيقال على قول التقييد هو كافر إن شاء الله نظرا إلى الخاتمة وأنها مجهولة، وهذا القول اختاره بعض المحققين والله أعلم.
أيضا مسألة نظرية لا ينبني عليها أثر، هل يقال الكافر هو كافر؟ نعم هو كافر من غير هذه المشيئة، لكن ما هو مآله؟ علمه عند الله، فنظرا للمآل جوز بعض المحققين أن تذكر هذه الكلمة مع قوله هو كافر.
واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد ولا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا يكفر أهل الأهواء والبدع، وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك، فإن استمر حكم بكفره، وكذا حكم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل وغير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة. فهذه جمل من المسائل المتعلقة بالإيمان قدمتها في صدر الكتاب تمهيدا لكونها مما يكثر الاحتياج إليه ولكثرة تكررها وتردادها في الأحاديث، فقدمتها لأحيل عليها إذا مررت بما يخرج عليها. والله أعلم بالصواب، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة.
أبدأ في التعليق من آخر عبارة ثم أرجع إن شاء الله. أحسن المصنف لما قال وبه التوفيق والعصمة، والشائع الذائع على ألسنة الناس اليوم لله العصمة، وهذا قول خطأ يحمل في طياته كفر، وقائله لا يكفر إذ لا يستلزم من صدور الكفر أن يكون صاحبه كافرا كما هو معلوم. فعندما يقال لله العصمة جاز أن يقع خطأ في حقه سبحانه، والصواب أن يقال لأنبيائه ورسله العصمة، فالله عاصم وليس بمعصوم، ولا يتصور الخطأ في حقه سبحانه حتى يقال لله العصمة، وإنما الله هو الذي يعصم أنبياءه، فيقال الله العاصم والعصمة لأنبيائه وليست لله عصمة، إذ الخطأ والنقص منزه عنه سبحانه وتعالى. وأما ما سبق من قوله أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا يكفر أهل الأهواء والبدع، فلا بد من الإشارة إلى أن الفرق التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أنها لا تكفر جملة. هذا هو قول المحققين من أهل العلم كأمثال الإمام الشاطبي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم، فمن رام بسط ذلك فلينظر في الموافقات، ففيه كلام حسن جدا. وقد أخطأ المعلق عليه في الطبعة الأولى لما نازع الشاطبي في التكفير، والصواب أن هذه الفرق لا تكفر جملة. وأما قول المصنف من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره، فهذا قول صحيح مع انتفاء موانع التكفير على التعيين. وموانع التكفير أربعة: الأول الجهل، والثاني الخطأ وما يلحق به من النسيان والذهول والغفلة، والثالث التأول، والرابع الإكراه والاضطرار. فهذه القيود الأربعة إن انتفت في حق المعين وصرح بكفر فحينئذ يكفر. أما التكفير الذي يقع من الناشئين وممن لا يعرف شيئا في اللغة ولا يعرف شيئا في الأصول ولا يعرف شيئا في التصحيح والتضعيف، فهذا لا يجرؤ عليه إلا مخذول، والموفق من وفقه الله.
الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رضي الله عنه حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء، وحدثنا عبيد الله
قال حدثنا حاء قال حدثنا
ما عندي من قال
حاء قال نحن نقولها بعد الحاء.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه، حدثنا أبي حاء حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني إلى آخر الحديث. اعلم أن مسلما رحمه الله سلك في هذا الكتاب طريقة في الإتقان والاحتياط والتدقيق والتحقيق مع الاختصار البليغ والإيجاز التام في نهاية من الحسن، مصرحة بغزارة علومه ودقة نظره وحذقه، وذلك يظهر في الإسناد تارة وفي المتن تارة وفيهما تارة. فينبغي للناظر في كتابه أن يتنبه لما ذكرته، فإنه يجد عجائب من النفائس والدقائق تقر بآحاد أفرادها عينه، وينشرح لها صدره وتنشطه للاشتغال بهذا العلم. وأعلم أنه لا يعرف أحد شارك مسلما في هذه النفائس التي يشير إليها من دقائق علم الإسناد. وكتاب البخاري وإن كان أصح وأجل وأكثر فوائد في الأحكام والمعاني، فكتاب مسلم يمتاز بزوائد من صنعة الإسناد، وسترى مما أنبه عليه من ذلك ما ينشرح له صدرك ويزداد به الكتاب ومصنفه في قلبك جلالة إن شاء الله تعالى.
إذن مسلم رحمه الله تعالى يمتاز في المسند الصحيح بشدة التحري والتدقيق، وقد أذهل العلماء في صنيعه في اختيار الألفاظ وأدوات التحمل، ولا داعي للتفصيل، فقد أفردنا عدة دروس في بيان ذلك، ولله الحمد والمنة.
فإذا تقرر ما قلته ففي هذه الأحرف التي ذكرها من الإسناد أنواع مما ذكرته، فمن ذلك أنه قال أولا حدثني أبو خيثمة، ثم قال في الطريق الآخر وحدثنا عبيد الله بن معاذ، ففرق بين حدثني وحدثنا، وهذا تنبيه على القاعدة المعروفة عند أهل الصنعة، وهي أنه يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ حدثني، وفيما سمعه من غيره من لفظ الشيخ حدثنا، وفيما قرأه وحده على الشيخ أخبرني، وفيما قرأ بحضرته في جماعة على الشيخ أخبرنا. وهذا اصطلاح معروف عندهم وهو مستحب عندهم، ولو تركه وأبدل حرفا من ذلك بآخر صح السماع، ولكن ترك الأولى والله أعلم.
من تدقيق مسلم في هذا الإسناد، تكلم النووي رحمه الله تعالى كلاما عاما على سمة منهجية في مسلم في كتابه المسند الصحيح، ثم بدأ يفصل، وهذا التفصيل يستدعي من الطلبة التقييد وإحضار الكتاب والنظر والتقييد. فبدأ يفصل فذكر أنه قال مرة حدثنا وذكر شيخا له، ثم قال مرة أخرى حدثني. فمسلم يفرق بين حدثنا وحدثني، وبين حدثنا وأخبرنا، على نحو فصلناه. إيجاز ما قلنا أن حدثني إن سمعه مسلم من لفظ الشيخ وحده، وحدثنا إن سمعه مسلم مع وجود غيره من لفظ الشيخ، وأخبرنا إن قرأ رجل على الشيخ مع وجود جماعة، وأخبرني إن قرأ مسلم الحديث على الشيخ وحده. فهذه الفروق بين حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا، وهذا الأمر عن التفريق بين الجمع والإفراد وبين الإخبار والتحديث منهج مضطرد لمسلم، خلافا للبخاري فإنه لا يفرق بين ذلك. وإبدال كلمة بأخرى ليس في ذلك غضاضة، وإنما هذه مصطلحات، وإنما المسألة مسألة زيادة تدقيق، فكأنك لما تسمع تتصور مسلما وهو بين يدي الشيخ، وكيف تحمل هذا الحديث؟ هل هو قرأه وحده أم أن الشيخ الذي قد قرأ، هل ألقي هذا الحديث على جمع أم لم يلقى، وهكذا. وإبدال كلمة بأخرى هذا اصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح كما هو مقرر عند الأصوليين، ولكن المسألة كما قلت تدقيق واحتياط وزيادة تنبه وتحمل، والله أعلم.
ومن ذلك أنه قال في الطريق الأول: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، ثم في الطريق الثاني أعاد الرواية عن كهمس عن ابن بريدة عن يحيى. فقد يقال هذا تطويل لا يليق بإتقان مسلم واختصاره، فكان ينبغي أن يقف بالطريق الأول على وكيع، ويجتمع معاذ ووكيع في الرواية عن كهمس عن ابن بريدة.
مسلم رحمه الله تعالى من سمات كتابه فيما ذكرت لكم في درس ماض الاختصار، وقد نصص على ذلك في المقدمة، فهو لا يطول إلا لغاية، فلا يوجد عنده حشو ولا زيادة ولا تكرار إلا للاضطرار. فمسلم أحكم كتابه ودقق النظر فيه وراجعه ووضعه بين يدي مشايخه وراجعوه ونقاه وصفاه وحاول أن يصل إليه إلى أعلى درجة من الكمال البشري. ولذا مسلم رحمه الله تعالى في هذا الإسناد قال: حدثنا وكيع عن كهمس، ثم في الإسناد الآخر قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا الحديث حدثني أبي حدثنا كهمس. فكان ينبغي أن يلتقي الإسناد عن كهمس، ولكن قلنا وفصلنا ذلك أنه طول لغاية، لأن شيخه أبا قيثمة زهير بن حرب النسائي سمى ابن بريدة بعبد الله، بينما شيخه الآخر لم يسمي ابن بريدة عبد الله، وإنما قال عن ابن بريدة. فلو اجتمع الإسناد في كهمس مثلا لاختلط علينا من القائل عبد الله، هل هو أبو خيثمة أم هو عبيد الله؟ فإذا مسلم طول لكي يدقق في أمرين اثنين: في تسمية عبد الله بن بريدة أولا، وفي أداة التحمل ثانيا. هو كيع صرح بالعنعنة، وعبيد الله صرح بالتحديث، وهذا أمر لا ينجلي إلا لمن نظر في الإسناد.
هذا الاعتراض فاسد لا يصدر إلا من شديد الجهالة بهذا الفن، فإن مسلم رحمه الله يسلك الاختصار، لكن بحيث لا يحصل خلل ولا يفوت به مقصود، وهذا الموضع يحصل في الاختصار فيه خلل ويفوت به مقصود، وذلك لأن وكيعا قال عن كهمس، ومعاذ قال حدثنا كهمس. وقد علم بما قدمناه في باب المعنعن أن العلماء اختلفوا في الاحتجاج بالمعنعن، ولم يختلفوا في المتصل بحدثنا، فأتى مسلم بالروايتين كما سمعت،
كما سمعتا. فأتى مسلم
بالروايتين كما سمعتا، ليعرف المتفق عليه من المختلف فيه، وليكون راويا باللفظ الذي سمعه. ولهذا نظائر في مسلم ستراها مع التنبيه عليها إن شاء الله تعالى. وإن كان مثل هذا ظاهرا لمن له أدنى اعتناء بهذا الفن، إلا أني أنبه عليه لغيرهم ولبعضهم ممن قد يغفل، ولكلهم من جهة أخرى، وهو أنه يسقط عنهم النظر وتحرير عبارة عن المقصود. وهنا مقصود آخر، وهو أن في رواية وكيع قال عن عبد الله بن بريدة، وفي رواية معاذ قال عن ابن بريدة، فلو أتى بأحد اللفظين حصل خلل، فإنه إن قال فإنه إن قال ابن بريدة لم ندري ما اسمه وهل هو عبد الله هذا أو أخوه سليمان بن بريدة، وإن كان وإن قال عبد الله بن بريدة كان كاذبا على معاذ، فإنه ليس في روايته عبد الله والله أعلم.
وقلنا إن هذا الحديث حديث عمر الطويل من إفرادات مسلم، ولم يخرجه البخاري في صحيحه باختلاف وقع فيه هل الحديث عن عبد الله بن بريدة أم سليمان بن بريدة. وفصلنا من قال سليمان، وقلنا إن روايته في القدر في كتاب القدر من سنن أبي داود ومسند أحمد، ولذا كان مسلم رحمه الله تعالى فطنا دقيقا فأتى برواية وتقصد أن يأتي بها ليبرهن للقارئ أو للسامع أو لطالب العلم أن تابعي أو أن من روى هذا الحديث هو عبد الله وليس بسليمان.
وأما قوله في الرواية الأولى عن يحيى بن يعمر فلا يظهر لذكره أولا فائدة، وعادة مسلم وغيره في مثل هذا أن لا يذكروا يحيى بن يعمر، لأن الطريقين اجتمعتا في ابن بريدة ولفظهما عنه بصيغة واحدة، إلا أني رأيت في بعض النسخ في الطريق الأولى عن يحيى فحسب وليس فيها ابن يعمر، فإن صح هذا فهو مزيل للإنكار الذي ذكرناه، فإنه يكون فيه فائدة كما قررناه في ابن بريدة والله أعلم.
تأملوا سند الحديث. سند الحديث: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، ثم قال حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه، حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة، عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر، وهناك عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، فكلاهما من حيث الاسم اسم الراوي واسم أبيه هو هو، ومن حيث أداة التحمل هي، فكلاهما قال عن، فعادة مسلم في التدقيق والاحتياط والاختصار وعدم التطويل أن يصنع الآتي، عادة مسلم في مثل هذا الإسناد أن يصنع الآتي، يقول حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه، حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة، فيجتمع الإسناد في قوله عن يحيى ابن يعمر، فيحذف من الإسناد الأول عن يحيى ابن يعمر، إذ ذكرها الآن في هذا الموطن على هذا النحو حشو لا فائدة منه، وليست هذه من عادة مسلم في الاختصار والاختزال، ولكن حل الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الإشكال أنه وجد في نسخة أن أبا خيثمة زهير بن حرب في روايته لهذا الحديث لم يقل عن يحيى بن يعمر، إنما قال عن يحيى. من هو يحيى؟ لم نعلمه في هذه الرواية، فحينئذ لو صحت هذه النسخة التي رآها النووي رحمه الله تعالى عن يحيى لكان في هذا تدقيق ثالث، وجه ثالث في التحويل، وزال الحشو وزال التطويل، وكان هذا التطويل له معنى وله داعي، ولكن على النحو الذي نرى فيه تطويل وحشو. وهذه الكلمة ينبغي عن يحيى بن يعمر في المرة الأولى أن تحذف، فيلتقي حينئذ عن عبد الله بن بريدة وعن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر، إذ كلاهما صرح باسم الراوي واسم أبيه وصرح بأداة التحمل، والله أعلم.
ومن ذلك قوله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهذا حديثه. فهذه عادة لمسلم رحمه الله قد أكثر منها، وقد استعملها غيره قليلا، وهي مصرحة بما ذكرت من تحقيقه وورعه واحتياطه، ومقصوده أن الراويين اتفقا في المعنى واختلفا في بعض الألفاظ، وهذا لفظ فلان والآخر بمعناه، والله أعلم.
قال: وهذا حديثه. فمسلم يمايز بين الألفاظ ويدقق فيها، وهذا من ورعه وتدقيقه. وقد أوعبنا الكلام ولله الحمد والمنة حول هذه السنة.
وأما قوله حاء بعد يحيى بن يعمر في الرواية الأولى، فهي حاء التحويل من إسناد إلى إسناد، فيقول القارئ إذا انتهى إليها حاء قال: وحدثنا فلان. هذا هو المختار، وقد قدمت في الفصول السابقة بيانها والخلاف فيها، والله أعلم. فهذا ما حضرني في الحال في التنبيه على دقائق هذا الإسناد، وهو تنبيه على ما سواه.
هذه الحاء حاء التحويل من إسناد إلى إسناد، يريد المصنف أن يجمع الطرق فيذكرها ليروم الاختصار وعدم التكرار. والنووي رحمه الله تعالى كما رأيتم في شرحه يدقق على أشياء في الإسناد، وطالب العلم الذي يريد أن يقرأ صحيح مسلم ما ينبغي له أن يقول: أنا أريد أن أحضر الدرس الذي فيه الكلام على المتن ولا أحضر الإسناد. هذا كلام يصدر من غير طالب علم. نحن نريد من درسنا إن شاء الله تعالى أن نرفع مستوانا العلمي في جميع الأبواب. وقلنا إن المسند الصحيح لمسلم جامع، والجامع فيه سائر العلوم. ونبسط إن شاء الله تعالى الكلام على كل حديث وما يتعلق به من سائر الفنون، وأتعلمه إياكم في هذا البصر إن شاء الله تعالى. ولذا إخواني الذين لما يذكر الإسناد ودقائق الإسناد يعني يطنشون ولا ينتبهون، لأنهم يقنعون أنفسهم أن هذا الكلام لا يرادون به، هم مخطئون. وليسمعوا وليصغوا إلى النووي ماذا قال وقوله في حقهم. الآن النووي سيقول كلاما في حق من يريد أن يأخذ الكلام على المتن وينسى الإسناد. اسمعوا ماذا يقول وماذا ينصح الإمام النووي هؤلاء. اسمعوا ماذا يقول لكم:
أن يتفطن به لما عداه، ولا ينبغي للناظر في هذا الشرح أن يسأم من شيء من ذلك يجده مبسوطا واضحا، فإني إنما أقصد بذلك إن شاء الله الكريم الإيضاح والتيسير والنصيحة لمطالعه وإعانته وإغنائه من مراجعة غيره في بيانه، وهذا مقصود الشروح. فمن استطال شيئا من هذا وشبهه فهو بعيد من الإتقان، مباعد للفلاح في هذا الشأن، فليعز نفسه لسوء حاله، وليرجع عما ارتكبه من قبيح فعاله. ولا ينبغي لطالب التحقيق والتنقيح والإتقان والتدقيق أن يلتفت إلى كراهة أو سآمة ذوي البطالة وأصحاب الغباوة والمهانة والملالة، بل يفرح بما يجده من العلم مبسوطا، وما يصادفه من القواعد والمشكلات واضحا مضبوطا، ويحمد الله الكريم على تيسيره، ويدعو لجامعه الساعي في تنقيحه وإيضاحه وتقريره. وفقنا الله الكريم لمعالي الأمور، وجنبنا بفضله جميع أنواع الشرور، وجمع بيننا وبين أحبابنا في دار الحبور والسرور، والله أعلم.
إذن لا تعليق لي فوق هذا الكلام، كلام بليغ موجز. يقول النووي فيه: أن رمت الإيضاح والشرح والبيان والتذليل والتيسير وعدم التعقيد، ولذا ما يبتعد عن هذا الكلام إلا أصحاب الغباوة وذوي البطالة والمهانة والملالة. أي نعم. فإذا إخواني يعني نرجو الله سبحانه وتعالى أن يقع النفع من مثل هذا الدرس، ونسأل الله رب العرش العظيم أن يعيننا وإياكم على إتمام هذا الصحيح، ففيه من الخيرات والبركات ما الله به عليم. وسنقرأ إن شاء الله تعالى الشرح قراءة نصية على نحو ما رأيتم، نعلق على الإسناد وعلى المتن ثم نقرأ إن شاء الله تعالى. فلا تملوا من الكلام على الأسانيد وعلى علم المصطلح وما شابه، ففي هذا خير كبير. أي كتاب لو أنك قرأته ستجد فيه مصطلحات العلماء، وطالب العلم ما لم يعرف هذه المصطلحات فهو لا يتميز عن غيره من أهل من العوام. وطالب العلم ينبغي أن يدقق القراءة النصية وأن يقف عند الألفاظ، وشتان بين من يقرأ وحده وبين من يستمع في القراءة. أي نعم. فهذا إن شاء الله تعالى أدعى لأن يفهم المستمع الكلام على مراد صاحبه لا على مراده هو، لأن من قرأ وحده يخطئ. ومن اللطائف والنكات والبدائع أن النووي رحمه الله، ونحن نتكلم عن النووي، قال قرأت كتاب التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي وهو من الكتب المعتمدة في مذهب الشافعية وحدي قبل أن أقرأه على مشايخي. فقال النووي رحمه الله تعالى وكنت أبتغي أن يدخلني الله الجنة لأن أبا إسحاق كان مجاب الدعوة ودعا لمن قرأه أن يدخله الله الجنة وأن يوفقه للتحصيل. قال فقرأت الكتاب على هذه النية. قال فلما مررت بإيجاب الغسل عندما تغيب الحشفة من موجبات الغسل إن غابت الحشفة، قال النووي رحمه الله فظننت أن معنى غياب الحشفة قرقرة البطن، فكان كلما قرقر بطني اغتسلت حتى تشقق ظهري. فأحيانا الإنسان وهو يقرأ يسبق إلى ذهنه معنى لا يريده. وما زلت أذكر لما قرأت وأنا صغير كتاب غسل اللسان كنت لا أكل البوضة فترة طويلة من حياته بداية الطلب، وأنا بفضل الله تعالى دون 15، لأني نظرت وقرأت في كتاب ابن القيم غسل اللسان أنه حرم البوضة، فكنت أقول ابن القيم يحرم البوضة فأنا لا أكلها، وما تنبهت إلى أن البوضة نوع من أنواع الخمر إلا فيما بعد. فالقراءة على الذات قراءة فيها شيء كثير من المشاكل. ولذا فرق بين من يقرأ الكتاب وينظر فيه قراءة تدقيق وتمحيص وتعليق، وبين قراءة الماشي. نسأل الله أن يوفق إياكم لكل خير. ومن منهج النووي رحمه الله تعالى أنه يأتي إلى ضبط الأسماء، وضبط الأسماء يكون بطريقين اثنين، طريقة تكون بالشكل وطريقة تكون بالرسم. ففرق بين ضبط الشكل وضبط الرسم، وسبب ضبط الرسم ويقع التصحيف في كلام العلماء وفي النصوص الشرعية بسبب الرسم وليس بسبب التنصيص على الضبط وطالب العلم ينبغي أن يعرف الأسماء المشهورين بالتنصيص لا بالرسم. فالرسم يقع فيه كما أسلفنا يقع فيه تصحيف، وقديما قلنا لكم أن التصحيف قد أوقعه بعض قراء القرآن، فقرأ بعضهم لله ميزاب السماوات والأرض، وقرأ بعضهم فضرب بينهم بسنور له ناب، وقرأ بعضهم ذلك الكتاب لا زيت فيه، وهكذا. وهذا سببه أن هذا الضبط كان بالرسم ولم يكن بالتنصيص. فالنووي الآن سينصص على ضبط الأسماء ليس بالرسم وإنما بالتنصيص، فاسمعوا هذا التنصيص. ومن لم يعرفه وإن شاء الله تعالى، ونرجو من إخواني أنهم أهل طلب وطلبة علم أنهم يعرفون هذه الأشياء، لكن نفصل الآن ثم إن شاء الله نمر عليها مرور الكرام، أخذا من قول الله وإذا مروا باللغو مروا كراما، نمر عليها مرور الكرام فيما بعد. أما الآن نعلق قليلا حتى تتضح الأمور لمن لم ينتبه لها.
وأما ضبط أسماء المذكورين في هذا الإسناد فخيثمة بفتح المعجمة وإسكان المثناة تحت وبعدها مثلثة.
قال فخيثمة بفتح المعجمة يعني خاء معجمة، المعجمة خاء، الخاء حاء معجمة، الخاء حاء معجمة. قال بخاء يعني بمعجمة، يعني ما معنى معجمة؟ هي برسومها هناك حاء. قال معجمة يعني مضبوطة. لما لم يقل مثلا بفوق أو تحت؟ لأنه رسم حاء ليس كرسم جيم، حاء وخاء الرسم بينها نقطة، فلا نستطيع أن نفرق إلا بالتنصيص بأن نقول مهملة أو معجمة. فالمهملة الحاء والمعجمة الخاء، الجيم حاء معجمة، لكن ما نقال ما نقول الجيم حاء معجمة، لأن نقول بجيم، رسم بجيم يزيل الإشكال، لكن رسم بحاء لا يزيل الإشكال. خيثمة بحاء قمنا عليها بقاء، فقال بحاء معجمة يعني حاء فوقها نقطة. فأينما سمعتم بخاء بحاء معجمة يعني خاء وليست جيما. ثم قال فخيثمة بفتح المعجمة وإسكان المثنى تحت. قال المثنى ولم يقل بواحدة حتى يميز الياء عن الباء، ورمز الياء رسم الياء ورسم الباء واحد، فكيف نميز الياء عن الباء؟ نقول ياء من تحت بواحدة من تحت، الباء بواحدة من تحت، والياء باثنتين من تحت. هنا ماذا قال؟ قال وإثناء وإسكان المثنى تحت. المثنى نقطتين مش واحدة، الواحدة باء والمثنى نقطتان تحت. وبعضهم حتى يزيل هذا الإشكال بالرسم فيقول بياء آخر الحروف، آخر الحروف يعني كلمة آخر الحروف واضح أنها ياء وليست باء، فيقول بمثنى وإسكان المتخيل الياء مثنى ساكنة تحتية، المثنى تحت وبعدها مثلثة بتاء، رسم بتاء ورسم بتاء واحد، بتاء وبتاء رسمها واحد، فنميز التاء عن التاء بقولنا التاء مثنى فوقية أو مثنى من فوق، والتاء ماذا نقول عنها؟ بمثلثة يعني بثلث حروف، هذا معنى مثلثة. وأما كهمس فتح الكاف ما قالش لا مجعجمة ولا واضحة، كاف ما في شيء يشاركها فيها فيها غيرها حتى يحصل لبس، هذا ضبط بالتنصيص. أما الضبط بالرسم والخيثمة فتضع السكون على الياء وتضع نقطة على الحاء، هذا رسم. فالتصحيح والتحريف وارد على التنصيص بالرسم، لكنه غير وارد على التنصيص بالحرف، على الضبط بالتنصيص أو على الضبط بالحرف. وأما كهمس بفتح الكاف وإسكان الهاء وفتح الميم، قال والسين المهملة، لأن السين والشين واحدة فاضطر يقول مهملة، والشين يقال عنها شين معجمة. وإخواني طلبة العلم يعذروني عن هذا البيان، فهذا يعني تفسير الماء بالماء، لكن هذا أمر لا بد منه في الموضوع الأول. هذه كلمات واضحة لكن لا بد من التعليق لمن لم يعرف من إخواننا. قال وهو كهمس بن الحسن أو الحسن التميمي البصري، وأما يحيى بن يعمر فبفتح الميم ويقال بضمها، يعني يقال يعمر ويقال يعمر، ويعمر أشهر وهو غير مصروف، يعني يعمر ممنوع من الصرف. الاسم اللي معناه معنى الفعل في النحو يكون ممنوعا من الصرف، مثل مثلا يحيى ومثل يعيش ومثل يزيد، فالممنوع من الصرف لا يكسر، والكسرة تكون الفتحة، تقول مررت بيزيد ولا تقول مررت بيزيدي، مررت بيعيش ولا تقول مررت بيعيشي، فالممنوع من الصرف يكسر بالفتحة ولا يكسر بالكسر كسائر الأسماء لوزن الفعل. شو ما معنى لوزن الفعل؟ يعني المعنى معنى فعل، فمعنى يعيش أو معنى يعمر أو معنى يزيد هو اسم وفعل. أي نعم، كنية يحيى بن يعمر أبو سليمان، ويقال أبو سعيد، ويقال أبو علي البصري ثم المروزي، قاضي هام بن عوف ابن بكر بن أسد ليحيى بن يعمر. وتعداد الكنى هذه يكون الخلاف فيها إما من الرواة أحيانا، وإما أحيانا لكل شخص واحد أكثر من كنية، وهذا أمر معروف بين الناس، فبعض الناس له أكثر من كنية. فيحيى بن يعمر يكنى أبا سليمان وأبا سعيد وأبا عدي، وقدم أبا سليمان. وإن قدم شارك من الكنية فتكون هذه الكنية هي أقوى الأقوال، وتكون هي أقوى الأقوال وهي أشهرها. اللهم إن نصص المؤلف أو المصنف على خلاف ذلك، كما فعل من من أهل العلم أقوى الأقوال عنده آخرها. من يقول لي من أهل العلم أقوى الأقوال عنده آخرها؟ مسلم، هذا روايات، ابن القيم، ابن حجر، كلكم مخطئون. الإمام الشافعي تحذير وتخمين من غير جزم ويقين. نصص الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد فقال: إن ذكرت أقوى أكثر من قول لأئمة الجرح والتعديل في راوي فالمعتمد عندي آخرها. نصص على هذا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وهذه فائدة مهمة جدا لا ينتبه لها إلا الحذاق. أكمل.
وأما كهمس فبفتح الكاف وإسكان الهاء وفتح الميم وبالسين المهملة، وهو كهمس بن الحسن أبو الحسن التميمي البصري. وأما يحيى بن يعمر فبفتح الميم ويقال بضمها وهو غير مصروف لوزن الفعل. كنية يحيى بن يعمر أبو سليمان ويقال أبو سعيد ويقال أبو عدي البصري. ثم المروزي قاضيها من بني عوف بن بكر بن أسد. قال الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور: يحيى بن يعمر فقيه أديب نحوي مبرز، أخذ النحو عن أبي الأسود، نفاه الحجاج إلى خراسان فقبله قتيبة بن مسلم وولاه قضاء خراسان. وأما معبد الجهني فقال أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني التميمي المروزي في كتابه الأنساب: الجهني بضم الجيم نسبة إلى جهينة قبيلة من قضاعة، واسمه زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافظ بن قضاعة، نزلت الكوفة وبها محلة تنسب إليهم، وبقيتهم نزلت البصرة. قال: وممن نزل جهينة فنسب إليهم معبد بن خالد الجهني، كان يجالس الحسن البصري وهو أول من تكلم في البصرة بالقدر، فسلك أهل البصرة بعده مسلكه لما رأوا عمرو بن عبيد ينتحله، قتله الحجاج بن يوسف صبرا. وقيل إنه معبد بن عبد الله بن عويمر. هذا آخر كلام السمعاني.
حسنا، نقل النووي رحمه الله تعالى في بداية كلامه نقلا عزيزا من كتاب ضائع ولا حول ولا قوة إلا بالله، لم يظفر له إلا بنسخة مترجمة عن الفارسية، وقد ترجم هذا الكتاب في الظاهر رجل شيعي، فانتقى من تاريخ نيسابور الشيعة فحسب. تاريخ نيسابور كتاب جليل للإمام الحاكم، كتاب مفقود ضائع، بقيت أوراق بالفارسية منه محفوظة، جل ما فيها تراجم العلماء الشيعة. والنووي رحمه الله تعالى له مصادر كثيرة في كتابه هذا، ومن مصادره تاريخ نيسابور. وضياع هذا الكتاب متأخر فيما يظهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومما ينبغي أن يذكر هنا أيضا أن ضبط الأسماء يحتاج إلى نقل فهو لا يقبل الاجتهاد. ضبط الأسماء يحتاج إلى نقل ولا يقبل الاجتهاد. فالضبط يحتاج إلى تنصيص أهل العلم، علماء الرجال الذين يترجمون للرجال. أي نعم، وهنالك كتب خاصة في الضبط من أحسنها وأوعبها وآخرها كتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدين، مطبوع في 10 مجلدات، من أحسن الكتب التي تضبط أسماء الرجال. كتاب رائع نفيس جدا. لو أن رجلا رحل فقط لتحصيل هذا الكتاب لما كانت الرحلة تذهب سدى. وهو مطبوع الآن كما قلت في 10 مجلدات، ومن الكتب التي تعتني بضبط الأنساب كتاب الأنساب السمعاني، وكتاب الأنساب السمعاني أول ما طبعه ذهبي هذا العصر الإمام المحقق الفحل العبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله. كم نفع الله عز وجل بهذا الرجل، وكم له من آثر وفضائل. فنقل النووي ما قرأتم عن نسب الجهني، وثم نقل قبل ذلك عن الحاكم. وقلنا من سمات النووي في الشرح أنه دقيق، ومن بركة العلم عزه لقائله لما أنهى كلام السمعاني قال هذا آخر كلام السمعاني. وهكذا ينبغي للباب أن يعزو الأقوال لأصحابها سواء في الكتابة أو في المجالس. وكان يقول أبو عبيد من بركة العلم عزه لقائله، وكان يقول قبيح بطالب علم أن يأخذ فائدة من شيخه ولم يترحم عليه ولم يعزها إليه. والمشايخ اليوم يريدون من الطلبة أن يكفوا ألسنتهم عنهم فحسب، ولا يريدونهم أن يترحموا عليهم ولا أن يذكرهم بخير، لكن كفانا أن تسكت الألسنة وألا يتكلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن دقة النووي أنه لجأ الآن إلى ضبط اسم المحلة، اسم البلدة، ضبطها. وستقرؤون إن شاء الله تعالى، ستسمعون، تفضل.
وأما البصرة فبفتح الباء وضمها وكسرها، 3 لغات حكاها الأزهري.
الأزهري إمام لغوي كبير، له معجم مطبوع في مصر من أقدم المعاجم، اسمه تهذيب اللغة. ذكر هذه الأقوال في كتابه تهذيب اللغة. ومن عجائب الأزهري في كتابه أنه يسند، ففيه 10 الأسانيد للأحاديث والموقفات والمقطوعات. فكتاب من أراد أن يشتغل في علم الحديث والتخريج جدير أن يكون عنده، هو لغة معجم لكن فيه أسانيد. فالأزهري أينما سمعتم قال الأزهري فيراد به تهذيب اللغة. هذا مصدر من مصادر النووي في شرح.
وأما البصرة فبفتح الباء وضمها وكسرها، 3 لغات حكاها الأزهري.
احكيها مضبوطة.
حكاها الأزهري،
لا البصرة أقصد، احكيها على الوجوه 3. البصرة،
البصرة،
البصرة، البصرة. يجوز فيه الضم والكسر والفتح. ويقال في هذا البصرة، يقولون أحيانا، وانتبهوا ولا تخلطوا، أحيانا يقولون بباء موحدة مثلثة، بباء موحدة مثلثة. فالموحدة الحرف، والمثلثة الشكل. المثلثة الشكل، ما معنى مثلثة؟ بصرة، بصرة، بصرة. فلما تقرأ بباء موحدة مثلثة لا تظن أن هذا يخالف أو يعارض أو يتناقض مع ما قدمناه من التنصيص على الضبط.
والمشهور الفتح، ويقال لها البصيرة بالتصغير، قال صاحب المطالح، ويقال لها تدمر، ويقال لها المؤتفكة لأنها اتفكت بأهلها في أول الدهر. والنسب إليها بصري بفتح الباء وكسرها، وجهان مشهوران.
حسب. أما صاحب المطالع فقد ذكر كثيرا في شرح النووي، وهو إبراهيم بن يوسف الحمزاوي الوهراني المتوفى سنة 69 و500، واسمه المشهور به ابن قرقول. هذا هو صاحب المطالع، ابن قرقول. والمطالع اسم الكتاب المطالع على الصحيح. قال حاجي خليفة في كشف الظنون: اختصر فيه مشارق الأنوار للقاضي عياض، وزاد عليه وصوب أوهامه ورتبه. وكتاب مشارق الأنوار قال فيه بعض من ترجم للقاضي عياض: لو اشتراه رجل بوزنه ذهبا لكان قليلا، فكيف لما يأتي عالم آخر فينقحه ويهذبه ويزيد عليه. وكتاب القاضي عياض مشارق الأنوار وهذا الكتاب المطالع على الصحيح كتابان مهمان جدا لمن أراد أن ينظر في الصحيحين وموطأ مالك. فكتاب مشارق الأنوار اللي هو أصل كتاب المطالع على الصحيح هو كتاب خاص بثلاثة كتب، خاص بصحيح البخاري وصحيح مسلم وموطأ مالك. وأبدع فيه القاضي عياض أيما إبداع، ورتب الكتاب فيه على الحروف، ورتب الحروف على ترتيب المغاربة وليس على ترتيب المشارقة، وله ترتيب غير ترتيبنا بالحروف. وأتى تحت كل حرف بأسماء الأعلام التي تحتاج إلى ضبط، وبأسماء الأماكن التي تحتاج إلى ضبط، وما وقع فيه اختلاف بين الرواة، ونص على اختلاف الرواة. رواة من؟ الرواة الكتاب البخاري، ورواة الكتاب لمسلم، ورواة موطأ مالك. وقلنا إن البخاري ومسلم وموطأ مالك روايات، وروايات متعددة جدا، فوضع فصل ما يشكل في هذا الباب، ويحرر ويدقق ويأتي بأشياء عجيبة غريبة. وقد أكثر الحافظ ابن حجر في فتح الباري من النقل عن القاضي عياض. وأينما قرأتم قال القاضي عياض، أينما قرأتم قال القاضي عياض في فتح الباري، فالمراد به مشارق الأنوار. وأينما قرأتم، والنووي لا ينقل من المشارق إلا نادرا، ويكثر من النقل عن ابن قرقول صاحب المطالع، وأحيانا يقول قال ابن قرقول، وأحيانا يقول في المطالع، والمورد واحد والمصدر واحد. ولما يذكر النووي القاضي عياض في شرحه يقول قال القاضي عياض، فلا يراد به كما يراد عند ابن حجر المشارق، وإنما يراد به إكمال المعلم شرح صحيح مسلم. وذكرنا لكم أن إكمال المعلم كتاب شرح جليل نفيس عزيز للقاضي عياض، ذكر فيه ما أبهمه وما أهمله المازري في المعلم. وقلنا إن المعلم للمازري أتمه المازري. ظاهر اسم إكمال المعلم أن المازري مات قبل أن يتمه، وأن القاضي عياض جاء فأتمه، والأمر ليس على هذا النحو، ليس الأمر كذلك، وإنما القاضي عياض أتم شرح المازري، أتم شرحه، ولكن شرحه وأهمل كثيرا من الأشياء، فجاء القاضي عياض فنقل كلام المازري وتعقبه وذكر أشياء أهملها المازري وهكذا. فإنما قرأتم قال القاضي عياض في شرح النووي، فالمراد به النقل من الإكمال. وإنما قرأتم قال القاضي عياض في فتح الباري، يراد به المشارق. وغالبا ما ينقل كلام القاضي عياض في المشارق النووي بواسطة ابن قرقول في كتابه المطالع. هذه فوائد لا يتحصل عليها الإنسان إلا بالمرور بالكتاب كله والعرض والتوثيق وما شابه، وعرض الكتاب على الكتاب.
قال السمعاني: يقال البصرة قبة الإسلام وخزانة العرب، بناها عقبة بن غزوان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بناها سنة 17 من الهجرة، وسكنها الناس سنة 18، ولم يعبد الصنم قط على أرضها. هكذا كان يقول لي أبو الفضل عبد الوهاب بن أحمد بن معاوية الواعظ، الواعظ بالبصرة. قال أصحابنا: والبصرة داخلة في أرض سواد العراق وليس لها حكمه، والله أعلم.
هنا مسائل. المسألة الأولى أن البصرة مدينة أنشأت في زمن عمر، وأنشأها عتبة بن غزوان على مرحلتين، الأولى 17 للهجرة، وكانت مساكن غير ثابتة، وقد استشار عمر في اختيار هذا المكان، فوقع الاختيار عليه من قبل عمر رضي الله تعالى عنه ووافقه عليه، ثم حرقت وكانت بوصى، ثم بنيت بالمدر والحجر في 19، فسكنها الناس على الراجح 19 وليس 18 على ما ذكر النووي رحمه الله تعالى. وعز هذه المعلومة ولشيخه أبي الفضل عبد الوهاب أحمد بن معاوية الواعظ، وكان واعظا من البصرة. والبصرة من البلاد التي لم يعصى الله فيها، لأنها مدينة أنشأت في زمن الإسلام، ولذا تسمى بقبة الإسلام. وقلنا لكم إن الحديث جذوره في مكة والمدينة، وهذه الشجرة نبت ورقها في البصرة والكوفة، ثم نقلت من البصرة إلى الكوفة إلى ما وراء النهر إلى نيسابور، فأينعت هذه الثمرة هذه الشجرة وأثمرت وأتت أكلها في ما وراء النهر. فالعلماء في زمن التابعين أغلبهم بصريون وكوفيون، ولسيما متوسطي التابعين ومتأخريهم، فكان العلم منبعه البصرة والكوفة. ثم قال النووي رحمه الله تعالى: وقال أصحابنا: والبصرة داخلة في أرض سواد العراق وليس لها حكمه، والله أعلم. سواد العراق أرض، أنقل لكم ماذا يقول العلماء بالضبط في تحديدها، ثم أعلق شيئا يسيرا عليها من خلال كلام أبي يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة، صاحب كتاب الخراج الذي عد مأثرة لأهل الإسلام، وقعد فيه حقوق الناس وحقوق السجناء وما لهم وما عليهم وما شابه. أرض السواد هو أرض العراق في معظم اتساعه، فيمتد من حديثة الموصل إلى عبادان، ومن العذيب بالقادسية إلى حلوان عرضا، وكان يعرف في أيام الفرس الأقدمين قبل الفتوحات الإسلامية باسم ميان روذان، أي ما بين النهرين. أرض السواد أرض بعث عمر بن الخطاب عثمان بن حنيف وحذيفة بن اليمان ليمسحوا الأرض التي في العراق ويقيسوها، والمساحة والإحصاء أمران معروفان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وقد ثبت في الصحيح الإحصاء إحصاء الأنفس، ووكل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحصي له رجل ما عدد بعض الغزوات من أراد أن يحتفل في بعض الغزوات. فالإحصاء والمساحة أمر قديم معروف عند المسلمين. فبعث عمر بن الخطاب عثمان بن حنيف وحذيفة بن اليمان فمسحوا له أرض العراق، وبلغت 36,000 جريب، يعني 36,000,000 جريب، والجريب 1366 متر مربع، 1366 متر مربع. وهذه الأرض السواد لها أحكام، كان أهل الكتاب من يزرعها يدفع الخراج لبيت مال المسلمين. فكان النصارى يدفعون عن كل جريب عن كل دنم، و300 متر و66 متر و460 متر كانوا يدفعون عن كل جريب حنطة قفيز واحد، والقفيز 16 كيلوغرام، يعني كل دنم وثلث تقريبا يعني يؤخذ يأخذه أهل الكتاب فيستثمروه في زرع الحنطة، كان يؤخذ منهم لبيت مال المسلمين في زمن عمر الخطاب 16 كيلو إجرام ودرهم واحد على كل جريب. وأما بالنسبة للشعير فكان يؤخذ منهم على كل جريب درهمان، وكان يؤخذ منهم عن كل جريب عنب 10 دراهم، وعن كل جريب نخل 8 دراهم، وعن كل جريب قصب 6 دراهم. هكذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يفعل في أحكام أرض السواد. فقال النووي رحمه الله عند أصحابنا أن البصرة من أرض السواد لكنها تمتاز بأحكام خاصة غير أحكام سائر أراضي السواد. إلى هنا نكتفي ونكمل إن شاء الله القراءة والتعليق في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.